الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر البشير النذير المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في توجيه هذا الوجه الذي بنى عليه صاحب الكفاية وجملة من الأعلام في الاختلاف بين الإمارات اللفظية والأصول العملية، لا سيما الأصول العملية المحرزة فضلا عن غيرها، في أن الإمارات هي عبارة بالدقة عن عدة إمارات عندما يخبر المتكلم، كما في أمثلة الإنشاءات في الأبواب العديدة أنها عدة إنشاءات وليس إنشاء واحد. حينئذ بقي أنه في اللوازم لابد أن تكون بينة، أما اللوازم غير البينة كيف حلها؟ فجواب مر بأنه إذا كان يقين عقلي بديهي حجة أو نظري أيضا اطمئناني هم حجة. الجواب الثاني مر بنا أن ولو هذا الجواب الثاني ليس عام ولكنه إجمالا لجملة من الأفراد هكذا، أنه في الحقيقة اللوازم تعد لوازم لفظية، لوازم لفظية تعد لوازم لفظية ولكن بحسب من هي بينة لديه. هذه نكتة فيها أصل معرفي، أصل معرفي يرتبط بالعقائد، علم الأصول، علم التفسير، علوم كثيرة، أن البديهي والبين والضروري ليس كما يقول الصفصطيون والحداثويون والعلمانيون والتشكيكيون والكيكيون والمجرة، من أنه هذه الأمور نسبية بقول مطلق، يعني شيء عندك ضروري وعند الطرف الآخر ماكو ضروري، فما في جامع مشترك للضروري أبدا. الصفصطيون من قديم الأيام إلى يومنا هذا هكذا يقولون، لا، هذا النسبية المطلقة بهذا المعنى مو صحيح، إن ماكو شيء ثابت ضروري أو فطري أو بديهي، هاي في كل المعارف باطل. هناك قاسم مشترك ليس فقط بين البشر، بين البشر والجن، بين البشر والجن والملائكة، بين البشر والجن والملائكة والحيوانات، بين البشر والجن والملائكة وعالم الأرواح وكل ذي روح، بل حتى بيننا وبين الجمال حسب منطق القرآن بحسب عالم يوم القيامة، لأنه ذو روح صامتة الجامل، فمنطق مشترك، فطرة مشتركة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ليس لا تبديل لخلق الناس، لا تبديل لخلق الله، والخلق هم مطلق عام مطلق المخلوقات، فهي الفطرة عنصر مشترك، فطرة دين الله عنصر مشترك بين كل المخلوقات. إذن ما المراد بالنسبية التي نعنونها؟ مراد بالنسبية نعنونها هذا، يعني في حد أقل السقف الأدنى مشترك، أما مراتب الأخرى من الاشتراك لا، هذه بحسب علم المخلوق أو علم الإنسان، علم الفرد البشري. كل ما ازداد علمه كل ما الضروريات والفطريات والبديهيات ازداد لدى الإنسان أكثر. ولا بأس أذكر هذا المطلب بس على كل مدام بحث معرفي يفيد في علوم دينية كثيرة. العلامة الطباطبائي، الملا الصدر، الملا الصدر إجمالا لعله، وغيره، إلى أن تصل للشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وكل هؤلاء العلماء، يقولون شنو عالم در وعالم ميثاق وعالم طينة؟ إحنا ما نتذكر منه شيء. أحد الإشكالات يسألون على العوالم السابقة، الجواب عنا سهل. وشنو المحصل من عنده؟ الجواب عنا سهل. سهل مو سهل يعني، بس أقول يعني في جواب له. الجواب عنه أنه هاي الفطريات والبديهيات التي الآن عندنا بشكل ضروري احنا اختزلناها، اكتسبناها من عوالم سابقة، ما جتنا اكتسابية في هذا العالم، إنما اكتسبت في عوالم أخرى. هنا إذا ازداد اكتساب العلوم أكثر فأكثر، بديهياتنا تتسع، فطرياتنا تتسع، البينية في علومنا ومعارفنا تتسع، حدسنا يقوى أكثر وأكثر. الحدس هو عبارة عن انتقال سريع في الاستنتاج من البديهيات. كل عالم نمر به خزينة حصيلة هاي الفطريات والبديهيات تتسع دائرتها أكثر. فهذا جواب علمي مرتب مذكور في الروايات عقلي عن ما هي الحصيلة فيما مررنا به من عوالم سابقة. والآن الحمد لله تحت يعني نشر على الجزء الثالث، وإن لم يصل الجزء الثالث والرابع والخامس من بحث الرجعة في هذا المباحث. المقصود فحد الأقل من البديهيات مشتركين، أما ما يزيد بحسب من ثم أصل قرآني أو أصل حتى روائي وأصل من قوله صلى الله عليه وآله وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني يثبت السيد الأنبياء أن الفهم متفاوت لدى البشر، لدى العلماء بعد فضلا عن البشر، يعني عموم البشر لدى العلماء الفهم متفاوت. كذلك الموارد كثيرة، فوق كل ذي علم عليم، منطق القرآن شو هي معناته؟ فوق كل ذي علم عليم. دائما مراتب العلم تختلف والإدراك تختلف، وإلى ما شاء الله من شواهد قرآنية وروائية لا حاجة للدخول فيها، النفس تشير نفس المطلب. من ثم في نظام الظهور، وهذا يأثر على علم التفسير، يأثر على علم المعارف، يأثر على الفقه. حتى أحد التساؤلات الحداثيين شنو هذا الفقه مالكم والشريعة؟ كل ما يجي جيل يتخم من الشريعة أكثر، فهم الشريعة أكثر. شل قبل شنو ما فهموا؟ إذا ما عندكم ثابت ديني، إذا كذا كذا كذا، ما هي الشبهة اللي تطرح والتساؤلات. العلمانيين الغربيين غيرهم الجواب عنا سهل أيضا. شلون الجواب سهل؟ نعم، هاي المادة الوحيانية غزيرة عميقة غائرة، شيئا فشيء تستخرج الأجيال منها الجواهر، جيل بعد جيل كل ما يتكامل. ولا نفس الكلام في الفيزياء، لماذا قبل كم قرن في الفيزياء ما اكتشفوا البشر كذا؟ الآن حسب ما يدعى في هذا العقد نحن أمام طفرات في علم البيولوجيا. زين، ولماذا في البيولوجيا قبل 50 سنة قبل 100 سنة ما اكتشفوا؟ هو طبيعة عقل البشر، الحقيقة هي ثابتة، حقائق خلقة الله ودورة طبايع المخلوقات من الله عز وجل. لكن اكتشاف البشر يتطور العقل شيء بشيء، مو خاص بالعلم الديني، حتى في العلوم التجريبية ما كذا، ما تقول هناك تعلقل هنا. إجمالا على ضوء هذا المطلب، إذا قيل أن الظهور متفاوت يصير بين العلماء، الأفهام متفاوتة، الاستنباط متفاوت، كثير الأئمة يركزون على هذا النقطة. هنا ربما سؤالي يثار، عند الأخوة بل أثير حتى عند الأعلام الكبار. أخر بدون ميزان بدون ضابطة كل يدعي الوصلة بليلى هلوسية هوسية لا. إذا ما تكون منضبطة ضمن نظام وميزان خب مو صحيح الظهور والاستنباط والاستنتاج. ولماذا علماء إمامية وغير إمامية في هذا القرن يستنبطون أمور لم يستنبطها علماء الإمامية قبل قرون؟ ولماذا علماء الإمامية في الغيبة الصغرى وغيبة الكبرى استنبطوا أمور لم يستنبطها رواة أصحاب الأئمة؟ فحيث لم يستنبطوها إذن هي باطل. عجيب، في استدلالات كثيرة. هذه أمور مبتدعة مبتكرة من علماء، من الشيخ المفيد، من الطوسي، من السيد المرتضى، نوابغ الإمامية ألصقوها بالمذهب وهي مو بالمذهب، لأن أصحاب الأئمة ليست لديهم. عجيب، ما الذي ليس لدى أصحاب العلم؟ البديهيات التي استنبط منها هؤلاء العلماء لم تكن موجودة أو موجودة. قدرة أصحاب العلم أو رواة العلم أن يستنبطوا هذه الأمور لم تكن لديهم، ثم أتى بعد ذلك الأججان والعلماء استطاعوا أن يستنبطوا، ما المانع في ذلك؟ هذا ما ليس معناه بدعية، هاي بقى مبحث البدعية ومبحث التجديد ومبحث الجدلية موجودة في المذاهب الإسلامية وموجودة حتى في الأديان وموجودة وموجودة. هاي جوابها ماذا؟ قضية البدعية وغير البدعية. البدعية أو إلصاق بالدين ما ليس فيه إذا لم يستند إلى البديهيات، إذا لم يستند، إذا خالف البديهيات، خالف الضروريات، وإلا كل اختلاف اجتهادي بين العلماء يبدع أحدهم الآخر، ما له معنى، هذا تكفير، أي تكفير إفراطي خاطئ. اختلاف العلماء في الأنظار وفي الاجتهاد ما في معنى، شرط أن لا يخالف البديهيات وشرط أن يستند إلى البديهيات ولو استناد نظري، ما المعنى؟ لا يستند إلى الهوى والهلوسة والهوس، إي طبعا صحيح. شوف الضابطة مهمة، ربما البعض من الأخوة سألني البدعية شنو؟ هو أي ضابطة صناعية شلابتين فلايس قوية جدا. ما هي؟ أن لا يخالف بديهي أو ضروري، أن لا أن يستند إلى بديهي أو ضروري ولو بوسائط استناد ولو نظري. حينئذ خلاص يخرج هذا عن البدعية والتلاعب في الدين و و و و و أي ميزان مرخص. ولا كل اختلاف اجتهادي بين العلماء أحدهما يفسق الآخر أحدهما يكفر الآخر، هما مو هكذا، وإنما الاختلاف على قدم وسط. لكن هذا الاختلاف خطوط الحمراء انضباط لماذا؟ أن لا يخالف الضروري. هذا ذكروه الفقهاء في باب الاجتهاد التقليد، طبعا اجتهاد التقليد العروة مو اجتهاد التقليد الكفائي، يعني في الدور مو في الدور الأصولي في البحث الفقهي. ضابطة حكم المجتهد، فتوى المجتهد، نظر المجتهد، رأي المجتهد، أن لا يخالف ضروري ومتسالم، واحد. اثنين، أن يستند استنادا ولو نظريا ولو متراميا، وما يفهم الآخرين كلهم وليكن ما يفهموا، وما يقبلوا الآخرين، ما يقبلوا ويفهموا ما يقبلوا، بس ما يخالف ضروري، مو على ميزان استنتاج، هي ضابطا لا يكون بدعي. حينئذ هذا المطلب، هذا الاستنتاج. الآن سؤال آخر بعد يطرح، هل الأمور دائما تثار وليس لها مجيب إلا علم أصول الفقه؟ بصراحة إنه هو الذي يجيب عن كيفية الحجج في الدين والأدلة والاستدلال في الدين، شرط الإنسان يغوص في المباحث. الآن يقال إنه هل الظهور هذا حدث وين يشكلون على هذا المطلب الآن، أو حتى ربما إنه شنو الظهورات مطاطية بلاستيك تلاعب فيها سبرينج تصعد تنزل؟ لا لا، نظام الظهور حسب نص القرآن الكريم فيه ما لا يتناهى من المدلول، نص القرآن يقول تعبير السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله، لا متناهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولو انما في الارض من شجر هي ايه ثانيه وثالثه عفوا ايه رابعه ونزلنا عليك الكتاب منه ايات محكمات الى ان يقول الباقي وما يعلم تاويله الا الله. الدرجه من تاويل القران ما يعلمها الا الله بس. ثم يعلمها الله الى سيد الانبياء والى الاوصياء صلوات الله عليه. فبالتالي اذا القران لا متنافي الدلاله. زين هاي الدلاله ما موجوده؟ لا موجوده بس يعلمها الله. زين يعلمها الله ما الفائده فيها؟ حكم مو كلها. لذلك قال سيد الأنبياء في الثقلين سواء القرآن أو العترة طرف منه عند الناس حتى لم يعبر سيد الأنبياء بعض منه عند الناس. ويفرق بين الطرف، طرف يعني الحافة الشرف الحرف يعني آخر انعطاف، هذا يسمونه الطرف حتى لم يعبر بعض. المقصود على إتحال نعم لابد أن يكون من ميزان، ميزان ولو ميزان استناد نظري لا يخالف الضرورة كما مر. هاي معنى التجديد، هذا معنى فرق التجديد عن البدعية. أقول مو كل تجديد هم تجديد ولا كل تجديد هو بدعية. ضابطة هذا لا يخالف الضروري أن يستند ولو استنادا نظريا ولو ما يفهم لذا وليكن، بس ما يصر أن يؤاخذ عليه مثلا أنه هذا خالف الضروري، استناد استناد نظري وليكن. بعد فترة ربما تتضح دائما حتى النظريات الجديدة في علم الفيزياء في علم الكيمياء في علم كذا أول ما تبدو غامضة حتى على الرواد شوي شوي تتضح، بس هي مو مخالفة البديهية مو مخالفة لكذا. الضابط الخطوط الحمراء لا تخالف الضروريات، ومخالفة بينها وإلا مخالفة نظرية وإلا كلهم، وهو كل مما يستنبط يقول هذا هم مخالف للضروريات، بس مخالفة نظرية. المخالفة النظرية للضروريات ما يمكن فيها التبديع، وإلا لبدع كل مجتهد مجتهد آخر. أي نقطة لازم نلتفت لها، قضايا حساسة جدا جدا حساسة ومصيرية، واحد لازم يلتفت لها. ولذلك المتأخرين العصار قالوا مخالف الضروري ومنكر الضروري متى يكون كذا؟ إذا علم، إذا 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 تعال ولا تجر القلم وكذا فلان مو شيء. على كل هذه أمور لازم نربطها على ضوء هذه أبحاث مو الأصلية. البحث الأصلي لنا هذا أن نظام الظهور يشمل كل مراتب التأويل في واقع الأمر، لكن لا يلتفت إليه إلا ذو علم وسير كعلم الله عز وجل، وإلا الباقي بحسب سعة دائرة علمه هكذا المقدار. هذه نقطة مهمة، وهي طبعا تبناها إجمالا أصل الفكرة السيد المرتضى في كتاب الشافي، إن عندنا ظهور جلي وعندنا ظهور خفي. في زيارة الغدير، زيارة الهادي صلوات الله عليه جدي يعني يومين في الغدير، والظاهر عن حضور يعني حضر الهادي عند قبر جدي من المؤمنين وزار هذه الزيارة، فيها إشارة أيضا إلى أن بنص تنزيل التوراة والإنجيل وكل الكتب السماوية إمامة الأمير المؤمنين. بس هاي قد تخفى تطمس كذا، بس مو معناته أنها موجودة. على كل نظام الظهور نظام يشمل كل مراتب التأويل، هذا مبنى آخر غير مبنى المعروف في بحث الظهور والتأويل. وبنينا عليه جملة من الفحول بنوا عليه ونحن نبني عليه. نعم لكن بهالشروط والقيود لنا في تساؤل لا بأس نذكره، تساؤل وجدلية يثيرها الحداثويين وغيرهم وغيرهم وكذا، وحتى في الوسط الداخلي هذا التساؤل، ان اليس الظهور عرفي؟ اذا صار ظهور معقد وفي تحليلات وفي تدقيقات وقيقات وقيقات الا ما يفهمها الا الاوحدي وكذا، شنو الظهور هذا؟ اي ظهور عرفي؟ هذا بحث خطير جدا في حجيه الظهور. ظهور 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 حجيه الظهور اللي تبني عليها الشريعه كلها الدين كله كل علوم الدين من التفسير من هذا الظهور شنو هذا النظام رحمة الله عليه. بعض عمالقة سادتنا يقول بحث الظهور من أخطر البحوث. السيد أخوي رحمة الله عليه يقول حجية الظهور سموه مسألة أصولية، مسألة بديهية سموه مسألة أصولية مفروغ عنها، لكن هذه المسألة البديهية مفروغ عنها من أعقد وأخطر بحوث علم الأصول. شنو الظهور كبرويا صغرويا فلانيا، شنو هو الظهور؟ المهم فهذا الظهور أليس لازم يكون عرفي؟ الآن سيأتي في تنبيهات هذا البحث، في تنبيهات هذا البحث سيأتي اعتراض النائمي على الشيخ الأنصاري وعلى الآخرون. النائمي رفع راية أن الظهور عرفي وما ذكروه ليس عرفي. سيأتي سشن الإشكال سيأتي في بحث مستثنى، أليس قلنا هذا التنبيه حجية عدم حجية مثبتات الأصول العملية، هذا منهم في مسلم تقريبا عند المتأخرين. استثنوا منه استثناءات نوعية، منها ذو الواسطة الخفية قبل الشيخ الأنصاري والآخون أن ذو الواسطة الخفية مثبتات الأصول العملية في الواسطة الخفية حجة. كلا العالمين الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه والآخون، إن عيني أشكل عليهم بأن هذا كلامكم ما يوافق الظهور العرفي. أنا ما يدخل هذا البحث، البحث هذا سيأتي في التنبيهات. مقصودي نفس النكتة، أشكال شلون يعمل هناك بحث آخر. هي قضية الظهور عرفي، شنو ضابطة شنو ظهور عرفي مو عرفي. الله يرحمه الشهيد الصادق سيد محمد باقر رحمة الله عليه، استصحاب العدم الأزلي قال دقيق وظريف وكذا، لكنه دق عقلي ما يفهم العرف، فمن استطيع أن يتمسك بالعموم لا تنقض اليقين بالشك. في بحوثة في الطهارة، فشوف هذا استصحاب العدم الأزلي لعشرات بل مئات الفروع التي يمكن تنقيحها باستصحاب العدم الأزلي رفض السيد رحمة الله عليه. ولماذا؟ قال لأنه مو عرفي، الظهور مو عرفي. يا أخي شنو الظهور العرفي؟ لأنه قبله لما نقبله يقول شيء مرتب بس مو عرفي. هو بعد السيد الله يرحمه السيد الشيخ الصدر في منجزية العلم الإجمالي الأصل السببي والمسببي تحل قضايا كثيرة في منجزية العلم الإجمالي. النائمي التزم بأنه الأصل السببي، وهذا جدا حل بتعارض الأصول العملية في العلم الإجمالي، هذه قضية السببية والمسببية. كثير فروع كثيرة، عشرات ومئات الفروع في العلم الإجمالي تنحل بهذه السببية. أيضا السيد الشيخ صلى الله عليه وسلم هذا صحيح دقية عقلية مرتبة لقاها النائمي، لكن الظهور العرفي ما يساعد. زي ما هذا الظهور العرفي شنو اللي كل واحد يتمسك به ضابطة ميزان؟ ما هو هنا التساؤل أخوانا ما كذا، أن الظهور إذا كان له مراتب نسبية بحسب علم المفروض عنده ميزان، على ميزان. ما هو هذا الميزان؟ أليس عرفية الظهور ميزان؟ هذه في الحقيقة حزورة ومغالطة سر اشتباهها حتى عند كثير من العلماء صراحة. سنخوض فيها غدا بشكل مفصل. شنو معنى الظهور عرفي او ليس عرفي؟ الميزان عرف او غير عرف. وهي مثل ما يقولون ذريعه وفزاعه يتمسك بها الكثير من الباحثين. صحيح مو صحيح شلون؟ ان شاء الله نخوض فيها غدا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.